بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج المصلحون. أيها الإخوة والأخوات، جاء الإسلام في كل مجال بتوجيه سليم لتنظيم الحياة في رحاب الإيمان بالله عز وجل الذي يضمن له موازين العدل والكرامة، وتقام العلاقات الإنسانية على المودة والرحمة والتعاون والبر والتقوى. فأمر بالإصلاح في الوصايا بين الورثة والموصي والموصى له، وحفظ عقودهم ومعاملاتهم، ورعاية شؤونهم وصونها من الجور والانحراف وتعرضها للضياع والإهمال. فقال سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الإصلاح للورثة بين الموصي والموصى له في الوصية، هذا هو موضوع حلقتنا من برنامج المصلحون. يسعدنا أن نرحب بضيفنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الكوبيس. مرحبا بكم دكتور. دكتور، يعني بداية نود أن نتعرف من فضلتك على مكانة الوصية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوصية عبادة جليلة. الله قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. إذا معنى ذلك، يعني كلمة كتب تعني فرضة. لكن عند جمهور الفقهاء يقول لك هي سنة مؤكدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا وصيته تحت رأسه. وهذه من آداب المسلم. المسلم ينبغي أنه لا ينام إلا وصيته تحت رأسه. هذا واحد. اثنين، هذا الموضوع الشرع الكريم العظيم من فضل الله على الناس أنه من القضايا القليلة التي عنيت بها الدول العربية والإسلامية، فحمت الناس من هذا الذي خشيت منه الآية وأوصتنا أن نصلح بين الأطراف المعنية في الوصية، من حيث أن القوانين العربية للأحوال الشخصية تقريبا في كل الدول العربية والإسلامية التي رأيتها
تكاد تكون واحدة في
تنص على أن الوصية إذا زادت على 500 درهم لابد أن تكون موثقة من كاتب العدل. وما حد يعمل أقل من هذه الوصية. الوصية مش ملاليم، يعني الوصية فيها شيء كبير. فإذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسر لهذا الحكم الشرعي الذي كتبه على الناس أن القوانين العربية والإسلامية تنص على أن الموصي لا تنفذ وصيته ولا اعتبار لها ولا يحكم بها القانون إلا إذا كانت موقعة من الكاتب العدل، أي من الجهة القضائية الرسمية. فإذا معنى ذلك الآن كل هذه المخاوف من فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم الذين يبدلونه، سواء كان الشاهد أو الورثة أو أنهم يحتالون على الموصى له، كل هذا زال لأن القوانين الآن تضمن سلامة الوصية بشروطها الشرعية، وأن لا تكون فيها مغالاة ولا فيها حيف ولا جنف. الجنف الخطأ غير المتعمد، والحيف الخطأ المتعمد فيه ظلم. أحيانا بعض الناس يتعمد الوصية للإضرار بآخرين، بالورثة يحرم ناس ويخلي ناس، وهذا لا يجوز. الآن هذا اختفى لأن الدولة تشترط أن تأتي الوصية على وفق الشروط الشرعية المذكورة ويوقع عليها، تصبح ثابتة لغير قابل التغيير والتبديل والتزوير إلى آخره.
الحديث لا يبتن أحدكم إلا وصيته مكتوبة عند رأسي كما تفضلت حضرتك. البعض يحمل هذه الوصية وهذا ما ورد في الحديث على الوصية الشرعية، والبعض الآخر يحملها لأنه سينتقل أو لشعوره بقرب بدنو أجله.
هذا الفقه الإسلامي من الشرع الإسلامي فيه ميزة عظيمة، وهو أنه فقه حدودي، يعني فيه حد أدنى وفي حد أعلى. الحد الأدنى تلك حدود الله فلا تقربوها، خلص يعني 50% أوعى تنزل عنها، تبقى راسب، أنت صاعد في الامتحان، وبالمية مية أوعى تصعد فوق يعني أكثر من هذا كنت كنت مزور وغشاش وما في حد يأخذ 120%. أنت حر فيما بينهما، وهذا في كل شيء إلا في لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
يعني مثلا احنا كم يؤذن الظهر؟ الساعة 12:30. العصر كم يؤذن؟ الساعة 4. انت من الساعة 12:30 الى الساعة 3:30 تحرص للظهر في اي وقت تشاء، فيها ساعة. اعظم العبادات الصلاة. هل فيها جزئية ما فيها خلاف؟ هو مش خلاف، هو في رأي ثاني. هذا الدين فيه بدائل، هذا صح وهذا صح وهذا صح وهذا صح. يعني أنت بالصلاة تكبيرة الإحرام فيها كم رأي، الفاتح خلف الإمام كم رأي،
اختلافهم رحمة. نعم
اختلافهم رحمة،
وكلهم من رسول الله،
مش اختلاف،
وكلهم من رسول الله ملتمس.
أو هذا نعم. السنة متعددة. قيل لعمر بن عبد العزيز إن أصحاب النبي تفرقوا في الأمصار وقد اختلفوا، فلو وحدتهم قال والله ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لو أحد السنة، والسنة متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بهذا وهذا وهذا.
نعم.
يعني صلى الله عليه وسلم إفتاءات في القضية الواحدة متعددة لظروف معينة. فأنت أصبحت هذه كلها متاحة لكل مسلم. إذن دين بركة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الفضل.
أستاذنا دكتور أحمد الكبيسي، لو قلنا أهمية الوصية بالنسبة للمسلم ماذا
والله
تقول؟
والله يا سيدي، أولا من أهميتها العظيمة أن هناك أناس لا يرثون شرعا ما
يرثون. لا يرثون. نعم، طبقا للأنصبة الشرعية.
الأنصبة الشرعية لا يرثون. زين. نعم. يعني مثلا أنت عندك أخ لأب وأخ شقيق. الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وتسقط، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدي بنصف بشطر النسب كما يقول صاحب الرحبية.
نعم.
إذن هذا أخوك، لكن كونه عندك أخ شقيق الحجب. بعد إذا عندك أخوان وأعمام، وأنت عندك حتى تعيل زي ابنك احمد الله يحفظه ان شاء الله.
امين يا رب.
فاحمد هذا انت لما تموت، انا عارف انت على الحديده ما عندك شهاده، بس يمكن ربنا يمتعك وتاخذ لك مليار مليارين بتوع حسني. حينئذ هذا العيل الصغير حجب اخوانك وخواتك وعمامك وعماتك، ولهم شيء.
نعم.
طب تدخل ياخذ هذول اهلي فتوصيلهم بثلث من مالك، او توصي بها مثلا لجهه خيريه. لا شك ان الوصيه هذه الوصيه فيها بركه كثيره حقيقه.
مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث،
هذا طبعا الحديث فيه تكمله اخذ بها ابو حنيفه مثلا، الا ان يجيز بقيه الورثه. ليش؟ انت لما انت وارث حتاخذ مني زوجتك، حتاخذ الربع، او لا. امك حتاخذ السدس.
نعم.
او الثلث. ها، وتوصي لها كمان. طيب خليها تعطي الناس اللي ما خدش حاجه. فلا وصيه الواحد، هو شو حكمه التركه؟ تفتيت الثروه.
نعم.
هذا الدين من فلسفته ان لا يكون المال بيد واحد، ولهذا الاغنياء عليهم تبعات كثيره واعباء كثيره.
نعم.
زين. ولهذا أول من يدخل الجنة الفقراء. معنى ذلك أنك أنت حتورث لأولادك وزوجتك وأمك وتوصيلهم كمان، يعني فيها. لكن هذا الرأي الغالب، ولا تأخذ بالقوانين. الحنفية قالوا فيها زيادة الحديث إلا أن يجيز بقية، وهو منطقي. إذا أخوانك وعمامك وافقوا وقال لا وصلهم على ما عايزين حاجة، قد يكونوا مغنيين قد يكونوا محتاجين، يجوز. لكن الساري والماشي الآن من باب أن هذا الرأي عدم الوصية الوارثة أصبحت هي السائدة.
نعم. لماذا يعني تكفل الله تبارك وتعالى بتقسيم الأنصبة ولم يتركها اجتهادية كباقي أفراد الفقه؟
يا أبا أحمد، ما من شيء يثير الخلاف والعداء والتباغض بين الأرحام كالتركة.
نعم.
يعني تقريبا يوميا أسأل عن موضوع يثير الغيظ.
نعم.
يكلموني نساء ثلاثة، هم أولاد الميت، عندهم أخ مش عايز يعطيهم شيء، باع كل شيء ما حد يتكلم، ومع انهم هم متزوجين هذول البنات ومحتاجين، والاب اللي مات رحمه الله عليه فيه خير كثير، قال ان ترك خيرا.
نعم.
ان ترك هذا ترك خير، والخير في الغالب عند بعض الفقهاء ان يكون مال كثير.
نعم. نعم.
مش ثلاث دراهم اربع دراهم، في ناس يقول لك حتى لو درهمين، لكن لا، يعني واحد يقول فلان اذا انت غني لان عنده خير يعني درهمين، لا يعني اكو عند الفقهاء يقول 8000 درهم سابقا ثروه، 8000 درهم فضه سابقا، وناس فقراء اللي عنده 1000 درهم هو غني. أما الآن أنت عندك 10 مليون درهم متفقير، يعني هذا منطق زمن. هذا عنده خير وما يقبل يعطيهم، باع كل شيء أخذ واحد. في لما يموت الميت زوجته اللي هي أم الأولاد تقول ما تقسم التركة، ما دام أنا حي ما يتقسم، أنا ساكنة في البيت والفلوس فلوسي ومش عارف. ولهذا الخلاف بين الورث التعادي وورثة قتول للمال سائب كبير.
إذن هناك أعراف سائدة تخالف شرع الله،
أعراف سائدة وطمع في المال، وبعدين في تحريض، وبعدين فيها يعني افتيات، وتتعرف إذا حكاية الطمع هذا حكاية المال، وخاصة في هذا العصر أصبح الحصول على المال من حلال أو حرام نعوذ بالله.
طب سيد الدكتور لو أذنت لي، يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بتوزيع الأنصبة، سورة أنزلناها وفرضناها، ولذلك سمي بعلم الفرائض كما تعلم فضلتك، لكن للأسف هناك أعراض سائدة وما زالت متراكمة لدى الناس في نفوسهم، لا يعطوا الإناث حقوقهم الشرعية.
وهذا أحد
ماذا تقول لهؤلاء؟
أعوذ بالله، هذه والله جريمة.
نعم.
فهذا جاهلية، هذا جاهلية. نعم. ولهذا يعني حرمان الإناث إضافة إلى كونه جريمة فهو لا أخلاقي منقطع. يعني أنت تحرم أختك، في حين بالعكس في ناس في عوائل كريمة عندما يموت أبوهم الذكور لا يأخذون درهما واحدا، يتركون كل شيء لأخواته، يشترون بيوت، يعطون سيارات، كل التركة لهم في هذا وفي هذا. لكن أيضا يعني الاستيلاء على المال للذكور وحرمان الإناث وإن كان يعني ليس ظاهرة بس في حالات.
نعم.
بس حقيقة الغالبية العظمى الذكور الإخوان يتركون الثروة لأخواتهم.
دكتور، هناك أيضا بعض المسلمين يعني يقسمون التركة أثناء حياتهم.
هذا من الحكمة.
حكمة أليست مخالفة للشرع؟
لا.
أليس من تحقق من توزيع التركة تحقق وفاة المورث؟
إيه طبعا. طب
هو على قيد الحياة، لما
هو مشترك له يقسمها هبات،
دي أنا أعتقد السنة المشاهدين في حاجة ماسة جدا إلى لكي يعرفوا هذه
بعض الرجال الحكماء وأصحاب شوف هي التعلق بمدى حب الذرية في آباء الذرية يسون عيونه حتى لو بلا تزوجوا أو صاروا جدات، هو بالنسبة له أطفال صغار لم تزل ليلة بعيني طفلة. وحينئذ وفي آباء والله ولا سائل ما يعني ما يأخذ من شيء من 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 تفكير شيء يعني سوى. فالذين يحدبون على ذرياتهم أصلح لي في ذريتي، حينئذ هذا يعني مشتركة، خذك أنت تأخذ يا ولدي هذا اللي عندي، أنت تبغى بيت، هذه له سيارة، هذا مش ثاني، ويطلعون راضين ومرتاحين والحمد لله. فلما يموت الكل يحب أبوه، ما عندهم أي خلاف، يبقون إخوة. وهذه والله أنا أفضل هذا، لأنه يعني بهذا العمل تحفظ
بترفع البغضاء. طيب لكن
وبغضاء قد استديم. نعم. بيقول
لكن هي إذا كانت فيها مخالفة شرعية، لكن ألا يوجد؟
لا ما فيها مخالفة شرعية. شو
لكن توزع على بنية الوصية
أم بنية أبدا. أنا مالك هذا المال، أقدم هبات لأولادي، مش على 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 الشريعة، على
وفقا للأنصبة الشرعية،
إلا إذا كنت مريضا مرض الموت. إذا كان صاحب المال مريض بمرض الموت لا يجوز له أن يفعل هذا، لأن هذا الإنسان أصيب بالسرطان حتى لو بقي عايش سنة سنتين، لكن في سرطان لا يستطيع أن يتصرف بماله، لأن هذا المال انتقل للورثة حكما لا تطبيقا، فأصبح هم أصحابه، بيصرف فيه لا بيع ولا شراء إلا على قدر حاجته. إذا لا مش مريض صحيح في قواه العقلية يوزع حتى ما يختلف وراه.
لكن أنا يعني كما سمعت من مصادر أخرى أن بيحرموا أو يكرهوا التصرف الرجل صاحب المال أثناء حياته بقيامه بتوزيع التركة.
والله أنا ما سمعت هذا لأول مرة أسمعه منك وأرى أن هذا ليس صحيحا.
نعم.
لأن هذا يدل على أن هذا الأب كريم وطيب، وقد الدنيا أبعد عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ما ترك درهما ولا دينارا، حتى وهو على فراش الموت كان عنده بعض الدنانير، قال نادوا عليا حتى ينفقها، وتلكوا وفيهم مصيبة.
نعم.
فغضب إلى أن جاء علي وأعطى سيدنا علي وأعطاها ووزعها. فيعني هناك حكيت أنه حرام، هذه جديدة والمرأة سمعتها، ما قال لك هذا الكلام؟
والله قرأتها في بحث يعني
الناس، ربما يكون هناك رأي، ربما
لا. رأي فضلتك يحترم، جزاكم الله خيرا. دكتور، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، ما هو الجنف وما الفرق بينه وبين الإثم؟
الجنف الخطأ غير المتعمد.
نعم.
يعني قليل تجربة، ما يعرف يتصرف زين، وكثير ناس عندهم أموال لكنه ما عنده ديك الحكمة زين، يمكن فضل هذا على هذا، ما أخذ باله من هذا زعلك ومش واخذ باله على تفكيره بسيط، هذا جنف لأنه مش متعمد. أو إثم، لا إثم متعمد أن يحرم فلان أو أفضل فلان أحابيه، والمحابة في هذا لا يجوز إذا كان مريضا. فحينئذ الفرق، فمن خاف جنف أو حيف أو إثم، وبعدين أصلح قالوا لا يا فلان ترى هذا ما يجوز، أنت يا فلان هذا، يعني أصلح بينهم وأعادهم إلى الصواب، فقطع له إثم، له أجر عظيم إن شاء الله.
إن ترك خيرا، ما المقصود بالخير هنا؟
هنا طبعا كالعادة المفسرون، وهذه الأمة فيها لها عقول، والكلام في القرآن متعة، متعة كبيرة أنت لو جربته، قطعا جربته الحمد لله. يعني الآية الواحدة تعطي عطاءات متعددة، وفي كل جيل تفهم منها شيئا آخر. فناس قالوا لابد أن تكون ثروة، ناس قالوا حتى لو 5000 درهم، ناس قالوا 8 درهم، ناس قالوا 1500 درهم. وطبعا الكلمة خير أن يكون عندك شيء، يعني ما معقول أنت عندك 10 دراهم أو 100 أو حتى 1000 درهم، حتى 100000 درهم، ما يوقع عليك غني في هذا العصر. لا شوف شوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عنده 1000 درهم غني، ما حد عنده، ما كان عنده ممكن 10 ليلة. فالألف درهم، بل أنا على طفولتي الألف درهم ثروة، 1000 درهم يعني هذه تشتري فيها بيت. الآن هذه ما قيمة 1,000,000 درهم، ما لها قيمة لها الآن. فبالنسبة للآية الخير في كل عصر، الآن الخير هو الآن، إنك كي تقول عندك خير، عندك بيت تسكنه وهو ملكك، وعندك في البنك على الأقل 5,000,000 درهم حتى يصير أنت غني، أقل من هذا ولا شيء.
دكتور، يعني بعد أن نقول بقى جزأنا المعاني، نود من فضلتك إلقاء الضوء أو المفهوم الشامل للآية. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم
فلا إثم عليه.
مدلول الإصلاح في الآية
هو هذا، هو إذا كان أحد الموصين، الأب صاحب المال يعني، أبو أخ، لكن
جار في وصيته،
جار فتنصحه، أو
من الذي يقوم بالإنصاح؟
هو أي واحد،
أي حد طالما نام إلى علمي.
ناس قالوا من بعض المفسرين، ناس قالوا هو الموصي نفسه، وناس قالوا لا، الشهود مطابقة مشاهدين، وناس قالوا هو الموصى لهم، قل يا أبو ترى أنت هذا ما يصير إلى آخره، وناس قالوا أي واحد من الناس من الأصدقاء يسمع يقول لا فلان أنت أخطأ، قد يكون يكون أخطأ وما أدري أنه أخطأ.
طب إذا كان الموصي انتقل للرحمة الله، من يقوم بهذا الإصلاح؟
الشاهد الآن القاضي.
القاضي.
الآن أنا قلت لك من البداية أن هذه الآية الآن مصونة ومرتبة كما لم يحدث لغيرها. هذه الوصية توثيقها وتدبيرها وشروطها لابد أن تتم على يد الكاتب العدل مضبوطة 100%، فما في إشكال. لكن الكلام بالنسبة للأجيال الماضية، وبالنسبة الآن ربما هناك دول ليس فيها هذا النص، ولا أعتقد يعني كل الدول اللي فيها قوانين، اللي ما في قوانين بقت على الشرع لا تحتاج هذا الآية، هذا النص، أنه في واحد يدخل داخل ابن حلال يصلح بينهم. وإذا كان لا عندهم قانون، ما في مشكلة. القانون شروطه واضحة، والتوقيع والنسخة عندك والنسخة عند المحكمة، فلما يموت الواحد ما في أي مشكلة، كل واحد يأخذ حقه ويمشي.
هل الوصية إذا لم يشهد عليها تعد باطلة أم تنفذ؟
إذا كان ما يعني ما أنكرها أحد الناس، هي صراحة نافذة. إذا أحدهم طعن فيها تعال اثبت البين على البين على
البدل على الدعوة اليمين وعلى من أنكر، البين على الدعوة اليمين وعلى من أنكر. نعم. إذا لي دكتور نتوقف لفاصل قصير ونعود بعده مباشرة، فكونوا معنا. دكتور، أظنكم تبعتم معنا. الأخ يسأل لماذا يظلم الإنسان ورثته وهو مقبل على لقاء الله سبحانه وتعالى؟
والله هذا فعلا سؤال وارد، والله كيف فعلا كيف يكون واحد مقبل على لقاء الله ثم تعمد حرمان بعض الورثة كما قلت قبل قليل. منهم من يحرم الإناث، ومنهم من يحرم بعض أولاده إذا كان قد أساء إليه في حياته، وهو مقبل على الله عز وجل، وفعلا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. زين، وهذا سؤال وارد، والله هذا من مكر الله بالإنسان. أنت مقبل على الله فاتركها على الحكم الشرعي، ولكن هذا أمر الله.
السؤال الثاني، نتيجة إلزام الموصي بالوصية الشرعية.
هو طبعا هذه كما قلت ملزمة إلا إذا كان فيها حيف أو جنف، حينئذ هذه كما تحدثنا عنها على كل من يستطيع أن يغيرها. قلنا الآن هذا غير موجود، ولذلك هو ليس هذا الإشكال، هذه كلها إشكالات زالت، لأن الآن المحاكم العقل هي التي تباشر هذه الوصية في إنشائها وفي كتابتها وتوثيقها وتوزيعها، فماكو إشكال. الإشكال هو هذه على فرض أنها فقط سنة مؤكدة، وهي من يقول هي فرض والآية تقول كتبة. حتى لو كانت مجرد سنة مؤكدة فهي من السنة التي أميتت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة أميتت من بعدي فكأنما أحياني. والنبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا وستعت رأسه.
عفوا دكتور، هي لم تمت ولكن يغفل عنها الكثير
هو فقط. هي نعم. ماتت يعني هي كونها غير مطبقة يعني سنة أميتت. هو نعرف الناس لك ما نطبقها، يعني الكل يعرف بأن أطعام الجار من غدائك سنة مؤكدة، الآن لا يفعل هذا أحد.
نعم.
لكن والسؤال الآن كيف نعيد أو ننبه الرأي العام الإسلامي
بأهمية هذه
العبادة أو
نعم.
هذا السؤال
نعم.
سواء كان في خطب الجمعة أو في الدروس أو في كتيبات أو هذا الإعلام الآن آلة جبارة.
نعم.
الإعلام في أدواته تلفزيون وإذاعة وصحافة وتمثيليات، والإعلام جربناه في أنه إذا أردنا أن يشيع شيئا بتمثيلية أو مسرحية فعلا يشيع شيء بشكل عام. فأقترح لو بعض البرامج برنامج أو برنامجين يقحم أن واحد بيموت وبعده يعمل وصية ويسوي ليش، قل يا معشر ربنا أمرنا بكذا. وحقيقة أشياء كثيرة عرفها الناس من أفلام أو مسرحيات أقحمت فيها هذه الجزئية.
نعم والله دكتور، عفوا يعني الإعلام وسائل الإعلام بالسينما والقائمين عليها لن يلتفتوا لمثل هذه الموضوعات إلا إذا كان هناك من يأمرهم أو كان هناك
أو ينبههم.
نعم لأنهم أهمهم تسليط الضوء على العري والإسفاف وقضايا الهامشية.
ليس دائما شوف ليس دائما حقيقة، يعني هناك بعض الأفلام قد يكون بشكل عام لكن فيها لقطة أو لقطتين، يعني في البطل على غفلة يقول سيبي لما أصلي، أو يسمع الأذان واحد يصفن هكذا، أو يقول آية ويعني
في شيء طيب
يعني ماكو يعني في أحيانا تلتقط أنت من 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 من, من يعني
مشهد أو شيء
تلتقط من سلة فاكهة بايزة.
نعم.
حاجة في غاية الروعة يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأصفاط كما يقولون.
نعم.
إذن المهم إعلام، وأنت تعرف الآن الفضائيات الإسلامية كثيرة والعمل الفني الإسلامي كثير.
الحمد لله.
والله ينبغي هذه الجزئية التي أصبحت يعني أفراد اللي سووها.
نعم.
في حين ينبغي أن تكون في كل بيت وكل بيت الآن فيه خير.
نعم.
ولهذا ينبغي أن تعمم هذه العبادة التي هي منهم من قال فرض ومنهم من قال سنة مؤكدة، وفي كلا الحالتين لابد من إحيائها، وهنيئا وطوبى لمن أحياها بنفوذه بأن أمر الإعلام أن يقدم إما والخطباء. يعني الآن إحنا في الخطب الجمعة قد تكون موحدة الموضوع، في نقترح على الأوقاف مثلا أن تكون أحد الجمعات أحد أيام الجمعة الخطبة عن موضوع ضرورة الوصية، وأفلام وكتاب بالدرايد ركن صغير عن الآية هذه كتب عليكم، فالناس تستجيب.
أستاذنا دكتور، كيف يعرف الورثة أن أو من له الحق في الوصية أن الموصي وقع في الجنف أو الإثم؟
إما أن يكون حاضرا عندما كتب أو أشهد، أحيانا سابقا يشهد، أشهدكم ترى سابق قبل المحاكم.
نعم.
قبل أن يتبناها القضاء. يا جماعة أشهدكم ترى فلان شيء فلان بيت لفلان الفلاني.
نعم.
فلان الفلان أوصي له بكذا، هذا واحد. أو قد يكون حضر كتابة الوصية، أو سمع أن خلاف بين هذا الإنسان وبين أخوه أو أبوه أو عمه أو خاله إلى آخره، ويريد أن يحرمه. ما يدو ونحن نتكلم عن وطن أو عن أمة الجوار فيها مقدس، كلنا لنا جيران في محلة أو ستيش أو 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 أو, أو حارة أو زنقة كما يقول بعضهم. وحينئذ في كل زنقة هناك يعني كاتب يعني مختار وإمام وخطيب. إذن ينبغي فعلا أن يعاد إحياء هذه السنة.
نعم. كيف يا دكتور كيف تعاد، يعني كيف نقذ الوعي بها وخصوصا الكثير تغفل عنها
وجهلها؟ عن طريق الإعلام.
لكن العلماء لا،
هو الإعلام طبعا من خطب الجمعة. وهناك برامج دينية وهناك محطات دينية وهناك صحف دينية.
نعم.
وطبعا
نعود للوصية مرة أخرى دكتور، من حيث الإصلاح هل الوصية مطلقة أم لها حدود
لا
لتصرف؟
الثلث والثلث كثير. ولهذا قال الفقهاء يا أخي والله العظيم رب العالمين أكرمنا به هذه الأمة بفقهاء عجائب. تصور مرة عقد في الأربعينات مؤتمر الفقه العالمي الفقه الإسلامي في ألمانيا وحضرهم علماء مسلمون ومستشرقون.
ماذا حدث فيه؟
بالمقررات أنه لا يزال الفقه في الفقه في العالم يحبو بطيئا خلف الفقه الإسلامي الذي بلغ قمته. وهذه كانت شهادة
ما شاء الله
يعني إلى آخره. فهذا الفقه من هذه من هذا الحديث الثلث والثلث كثير. وحتى أن بعض الفقهاء قالوا في الحديث آخر إلا أن يجيز بقية الورثة قالوا أن توصي بالثلث حلال لكنه مكروه لأن النبي قال كثير أباحه ولكن قال كثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اعتراض غير ملزم. الثلث والثلث كثير لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر فقراء تكففون الناس. فقال بما النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير إذا صار ينبغي أن تقل عن الثلث. فالمهم المتفق عليه أن الوصية في الثلث وما زاد على الثلث. هناك رأي يقول يجاز إذا أجاز بقية الورثة ومن لم يجز يسقط يعني يأخذ حقه والذي أجاز يأخذ من حقه. فيها مرونة
إذا يعني إذا زادت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا وصية لوارث وإذا يعني كانت موجودة الوصية لا تزيد على الثلث. هل لو زادت على الثلث
هذه قصة يعني الورثة
نعم.
فرب العالمين عز وجل يعني لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال أوصي بكل ما يعني قال أنا رجل مليء ولا يرثني إلا ابنة لي أتصدق بكل مالي قال بنصف شطره قال بثلثي قال ثلث وثلث كثير لأن تذر فرب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تبقى الذرية والأقارب والأرحام حتى ما عندك أولاد لك عندك أرحام عندك يعني أخوال وأعمام ذولا بأهل بالرحم إذا ما عندك أصول وفروع يرثون بالنهاية. المهم على كل استقر الحال على هذا الآن والمحاكم تأخذ دورها والقوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي جيدة يعني انتقت من كل المذاهب أحيانا تقريبا كل الدول كل واحد ماسك مذهب معين
نعم.
وهذا فيه إشحاف للأمة جميع المذاهب هي تربتك
نعم.
وأنت من حقك أن تأخذ من أي مذهب تشاء ما دام يحل لك مشكلة والمذاهب حل إشكاليات لا أكثر ولا أقل. فالمهم الآن في كل المذاهب حتى يعني آخرها قانون الأحوال الشخصية في الإمارات مع أنهم مالكية أخذوا بكل المذاهب وهذا شيء عظيم.
ما قصده دكتور أحمد بالنسبة لجزئية إجازة الورثة لنفاذ الوصية يعني هل لها حدود معينة أم إذا زادت فقط عن الثلث؟
لا بس الزيادة الباقي ما لهم علاقة الباقي ليس لهم علاقة علاقتهم فيما لو أن أباهم المورث أوصى لك بأكثر من الثلث إما أن يجيزوا أو يمنعوا. من الفقهاء من قال حتى لو أجازوا ما لهم حق يعني هذا الثلث والثلث كثير ومنهم من قال إلا إذا أجازه الورثة.
لو طلبنا من فضيلة الدكتور أحمد الكوبيسي كلمة توجه للأباء بخصوص الإرث وكيف يوزع وفق الأنصبة الشرعية وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى دون محاباة لابن على آخر إلا إذا كان هناك عذر.
والله أقول على كل من له مال أن يقدم ماله بين يديه لكي ينفعه لا لكي يضره. إياك أن يكون المال مسؤوليتك يوم القيامة فأنفق كما ينبغي وكما يريد الله عز وجل واجعل أهلك والورثة جميعا يقولون رحم الله أبانا.
إخوة أخواتي لم يبقى لنا إلا نتقدم بخلص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الكوبيسي جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة نستودعكم عناة الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. You